لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد تكلمنا على بعض المسائل الواردة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، إن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. فرجه البخاري ومسلم. فتبينا معنى النفاق وآثر الكذب والخلف في الوعد والفجور في الخصومة والغدر في العهد. وفي بعض الروايات جاء من إذا اؤتمن خان. في هذا السياق يقول الشارح رحمه الله: الخيانة في الأمانة، أي إذا اؤتمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يؤديها، كما قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. وقال في خطبته في حجة الوداع: من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال: فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق. الأمانة شأنها عظيم وأثرها على الفرد والمجتمع كبير، ولهذا حذر ديننا منها فيما سمعتم من آيات وأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وإذا تأمل الإنسان الناس في عصرنا هذا يلحظ أنهم يوجد عندهم تهاون في هذا الأمر. العامل في عمله لا يتقنه، الموظف في وظيفته لا يحاسب عليها ويؤديها كما ارتبط معه، الصانع في صنعته يحاول أن يغش فيها، بل والعبادات أمانة أن تؤديها بأركانها وشروطها وواجباتها، لا تخل بشيء منها من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وسائر أنواع القربات. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة. يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له أد أمانتك، فيقول يا رب وقد ذهبت الدنيا، فيقال اذهبوا به إلى الهاوية فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هناك كهيئتها فيحملها فيضعها على عنقه فيصعد بها في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج منها زلت فهوت وهو في إثرها أبدا آبدين. قال والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع، أشد ذلك حقوق الآدميين، لأن الله جل وعلا يغفر الذنوب التي بينه وبين عباده، ولكن ما بين العباد بعضهم إلى بعض لا بد أن يقتص منهم ويعطى كل صاحب حق حقه. فالله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. فالأمانات لابد أن تؤدى لأصحابها وتوصل إلى أهلها، ولا يجوز الإخلال بشيء منها، جحد شيء من الودائع أو اختلاسه أو تغيير حقيقته ونحو ذلك من الأمور. والإنسان إذا تمرك على أمر من الأمور فأد الأمانة، لا تخون فيها، هو وثق فيك وأعطاك أمانته لأجل أن تحفظها له فتكون عند حسن ظنه، فلا تخلف ما ائتمنك عليه وظنه فيك. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس لعرفات قال من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. الذين يطلبون الرشوة ولا ينجزون معاملات الناس إلا برشوة ويماطلون في إنجازها ويخلقون العراقيل ويضعون الموانع لإيصال الحق لصاحبه حتى أنه يعطيهم هذه الرشوة، ما موقفهم من هذه الأدلة وأين موقعهم من هذه الآثار العظيمة التي تدل على أن ديننا هو دين الأمانة وهو دين الخلق الرفيع وهو دين السمو وهو دين الكمال في المعاملات. كل صاحب حق يأخذ حقه بلا مماطلة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم تحل عرضه وعقوبته. إذا كنت تطلب من إنسان مالا فلما أردت أن تسترده صار يماطل، ما عندي شيء، مشغول، غني فاضيلك، عندي أهم من الاهتمام بموضوعك، فجعل غيبته حلال وجعل عقوبته حلال. فلك أن تقيم عليه دعوة ليسجن، يجلد بسبب هذه المماطلة، ولك أن تتكلم أمام الناس فلان أقرضته مبلغ من المال ولما طلبته منه صار يماطلني. والغيبة كما مر بنا من كبائر الذنوب، لكنها في هذا الرجل اللئيم، هذا الرجل الذي وقف هذا الموقف، لا إثم عليك في بيان موقفك منه وتكتفي بموضع النزاع بينك وبينه ولا تتعداه للأمور الأخرى، وإنما تبين أنه ما طلك حقك، أنه لم يعطك ما تطلبه منه من دون عذر له. ليس فقيرا وإنما هو غني، ولكنه يماطل في الحق. ورد عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه أنه استنبط ما في هذا الحديث، يعني آية المنافق، من القرآن، فقال: مصداق ذلك في كتاب الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافق إذا حدث كذب، وهؤلاء المنافقون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله، وهم يكذبون لا يشهدون. الله تعالى فضحهم وقال: الله يعلم إنك لرسوله، وأيضا الله يشهد أن هؤلاء الذين قالوا لك هذه المقولة بأنك رسول أنهم يكذبون لا يعتقدون هذا. هؤلاء الذين جاءوك وقالوا نشهد إنك لرسول الله يكذبون، هم لا يشهدون ولا يعتقدون أنك رسول، وإنما يقولون هذا الكلام كذبا لأن ما في قلوبهم، وهذا أخبر الخالق جل وعلا عما في قلوبهم، لأنه جل وعلا هو الوحيد الذي يعلم ما في الصدور، فأخبر عنهم وفضحهم وبين أنهم يكذبون فيما يقولون. فالحديث، فالكذب في الحديث من صفات المنافقين. قال والموضع الآخر، قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا عاهد غدر جاء في القرآن هذه الآية: منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ثم بعد ذلك لما آتاهم من فضله لم يعملوا هذا الشيء، وإنما أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فأخلفوا ما عاهدوا الله عليه وبما كانوا يكذبون. قال: والموضع الثالث: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات. فأداء الأمانة أمر واجب يخل به أهل النفاق. فهذه المواضع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه. فالمنافقون لا يؤتمنون ولا يؤدون الأمانة، وإنما يكذبون فيها ويحتالون لإسقاطها. قال: وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية، أي أن يكون الإنسان يتكلم في الظاهر بكلام غير ما يعتقده في باطنه. قال ابن حسن: وقال: من النفاق اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج، لأن الإنسان يكون ظاهره كباطنه، وإلا ففيه خصلة من النفاق، وفيه تشبه بهؤلاء المنافقين، وهو نفاق عملي والنفاق العقائدي هو أن يكون الإنسان يعتقد أن ما هو عليه هو الصواب من النفاق، لكن هذه الأمور تحصل من الناس ويعملها الإنسان أحيانا وأحيانا، وسمي بالنفاق العملي والنفاق الأصغر. قال بعض علماء السلف: خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقد روي عن عمر هذا النوع هذا المعنى، وروي عنه أنه قال على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور، أو قال المنكر، لأن كلامه كلام حسن جميل لا غبار عليه، لكنه في التطبيق العملي لا يعمل من شيء، لا يعمل شيئا من هذا. كمن تراه يتحدث عن الإسلام ويتحمس للإسلام، وإذا بحثت عنه لا تراه يعمل شيئا من شعائر الدين. سئل حذيفة عن المنافق فقال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قيل له: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا. وجاء في المسند عن حذيفة قال: إنكم لتتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وفي رواية: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس 10 مرار. وهذا يدل على احتياط الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإنكارهم على كل عمل يختلف ظاهره وباطنه، وأن المؤمن يجب أن يكون باطنه كظاهره وظاهره كباطنه. قال بلال بن سعد: المنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر. ومن هنا كانت الصحابة رضي الله عنهم يخافون النفاق على أنفسهم. وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه، يقول: هل ترى في النفاق؟ إذا رأى إنسانا يسر إليه ويصدقه وبينه وبينه صفاء، صار يسأل عن نفسه، يقول: هل لاحظت علي شيء؟ هل لاحظت علي تملق؟ هل لاحظت علي كذا؟ قال البخاري في صحيحه: وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وذلك أنهم كانوا على تقوى واختبار وملاحظة ومتابعة لأنفسهم لئلا يقع منهم زلة يكون فيها شبه من أعمال أهل النفاق. يذكر عن الحسن أنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمن النفاق إلا المنافق الذي يشعر بأنه في أمان، هذا لأنه متلبس به ومتلطف. سمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في الصلاة، فلما سلم قال له: ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: اللهم غفرا لا تأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. هذا لشدة خوفهم واختبارهم لأنفسهم ومراقبتهم المستمرة لأعمالهم. أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء. يبني له مسجد ليثق به الناس في معاملاتهم ويعطوه تجارتهم و يكون عندهم محل الثقة، فيتم له ذلك ويتوصل به بهذه الخديعة إلى غرضه، ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما ظهر، وتوصل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. وهذا قد أتاه الله تعالى في القرآن عن المنافقين وعن اليهود، فحكى عن المنافقين أنهم اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فهذا من عمل المنافقين. وجاء في اليهود قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وقل نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، خرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك، فرحوا بما أوتوا من كتمانهم وما سئلوا عنه. قال ذلك ابن عباس. فهذه أو هذين الأمرين وقعا من اليهود ومن المنافقين، ومن شابههم فيهما فحكموا حكمهما في هذا الاتصاف السيء. وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلافه، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهذا كثير في المنافقين، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيوش جاءوا يعتبرون، يقولون عندنا أطفال وعندنا نساء وعندنا مرضى ولا نستطيع أن نفارقهم وهم يحتاجون إلى رعاية وعناية وما شابه ذلك. فإذا خرجوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سكت عنهم فإنهم يفرحون بهذا. وجاء في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار. فهذه من الأدلة البينة تبين خطر الإخلال بالأمانة وأثرها على حياة الأفراد والمجتمعات وأثرها على الإنسان في الدنيا والآخرة. فالإنسان الخائن مكروه المنقود، وهو خائف وذليل لأنه يخشى أن ينكشف أمره وتتبين فضحته. فلهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يكون ويخونون ولا يؤتمنون. وقال جل وعلا الثناء على أهل الأمانة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي أنهم يحافظون على العهد وعلى الأمانة ويرعون على يخلون بشيء منها، وهذا هو خلق أهل الإسلام. الخيانة والغدر والكذب إنما هي من صفات أهل النفاق. جاء في صحيح مسلم عن حنظلة أنه مر بأبي بكر رضي الله تعالى عنهما وهو يبكي، فقال أبو بكر رضي الله عنه ما لك؟ قال حنظلة نافق حنظلة. يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رائعين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لكذلك. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله، وذكر له مثل ما قال لأبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة، يعني ساعة بالجد والخشوع والخضوع والتذلل، وساعة للتلذذ بملذات الدنيا من دون إخلال ومن دون معصية. ولو أنكم تبقون على الحال التي تكونون فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستمرار على الخشوع والأدب وحسن المناجاة والتضرع إلى الله واستشعار عظمته ولا تغفلون عن ذلك ما صفحتكم الملائكة في مجالسكم وطرقكم. وجاء في مسند البزار عن أنس قال قالوا يا رسول الله إنا نكون عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيره. قال كيف أنتم ربكم؟ قالوا الله ربنا في السر والعلانية. قال ليس ذاكم النفاق، أي أن ما يعتريكم من غفلة انشغال بالدنيا انشغال بالأهل انشغال بالأطفال انشغال بالأولاد بالمعاملات، ما دمتم مقرون ومستقرون على الإيمان بأن الله تعالى ربكم ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيكم ودينكم هو الإسلام، فهذا لا يؤثر لأن الثوابت موجودة وما يعتريكم ليس من النفاق. قال وروي من وجه آخر عن أنس قال غدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هلكنا. قال وما ذاك؟ قالوا النفاق. قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال فليس ذلك بالنفاق. ثم ذكر معنى حديث حنظلة المتقدم، وهذا من البشائر والخيرات التي تبين لنا أن ما يكون فيه الإنسان منشغلا بأمور دنياه أو بأمور أهله أو بإصلاح نفسه أو نحو ذلك، وإن غفل عن ذكر الله وإن غفل لحظات عن الاستغفار أو تعظيم الله جل وعلا فإن هذا لا يؤثر عليه، وهذا شأن البشر ولا يؤثر هذا على إيمان الإنسان وعقيدته. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، بطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، إنه على كل شيء قدير. فنسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، ويغفر لوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المسؤولة إذا كانت تحتكم أو تحكم شرع الله في أجل أن يحكم فيه بحكم الله.